بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك.
هذا من آداب الخطاب وآداب الكلام، أن يكون الكلام واضحا، وإذا احتاج المقام إلى أن يكرر الكلام لا بأس أن يكرر من أجل أن يفهم المخاطب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري.
هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى فيه أن المقام إذا احتاج إلى إعادة الكلمة من أجل أن تفهم وتكون واضحة لدى المخاطب فتكرر عليه ثلاث مرات ليتحقق وضوحها ولتكون مفهومة، فهذا من الآداب التي جاءت الشريعة بالترغيب فيها، وكانت من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله سلم عليهم ثلاثا، قيل أحدها للاستئذان، والثاني عند الدخول، والثالث عند الوداع، وقيل إذا كان القوم كثيرين بحيث لا يبلغهم سلام واحد، فإذا دخل عليهم سلم ثلاثا أي في الجوانب الثلاثة، وقيل التسليم الثاني والثالث إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
معنى فصلا أي ظاهرا واضحا بينا لا خفاء فيه، وهذا أدب من آداب الكلام، أن تخرج الكلمات من المرء واضحة بحيث تتضح للمخاطب، لأن بعض من يحدثك تحتاج أن تقول له: أعد الكلام، لم أسمع كلامك، غير واضح. فإذا من السنة أن يخرج الكلام كلاما فصلا واضحا بينا ظاهرا يريح المخاطب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه.
الإصغاء للجليس هذا من حسن المجالسة والمعاشرة إذا كان الحديث نافعا أو مباحا، أما إذا كان الكلام حراما كالغيبة والنميمة والسخرية فلا يجوز له أن يصغي له، بل الواجب عليه أن ينهاه عن ذلك. أما إذا كان يحدثه في مباح أو يحدثه في أمور من أبواب الخير فإن من آداب المجالسة الإصغاء للجليس. وأمر آخر في الترجمة، وهو استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه، أي قوله لهم: أنصتوا أو استمعوا، سأذكر لكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سأذكر لكم آية من القرآن أبين معناها، فيطلب منهم الإنصات حتى تتحقق لهم الفائدة، لأن الفائدة لا تتحقق إلا مع حسن الإنصات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
معنى استنصت الناس وموضع الشاهد من الحديث للترجمة أي يطلب منهم أن يكفوا عن الحديث ويتوقفوا عن الكلام ويستمعوا لما سأقوله لهم من العلم. ومن المعلوم أن الإنسان إذا ألقي بين يديه العلم وهو منشغل إما بالكلام أو بالحركة أو شيء آخر لا تتحقق له الفائدة. فمن آداب مجالس العلم حسن الإنصات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوعظ والاقتصاد فيه.
الناس بحاجة إلى من يعظهم ويذكرهم، ولا سيما إذا كثرت أسباب الغفلة واللهو والانشغال عن طاعة الله. والموعظة والذكرى لها شأن عظيم ونفع كبير في تحريك القلوب وزوال الغفلة وتحقق الخير والفائدة وحسن الإقبال على الله. والموعظة أو الوعظ يراد به ذكر الأوامر الشرعية والنواهي مقرونة بالترغيب والترهيب. قال الله سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقوله إن الشرك لظلم عظيم هذه موعظة، لأنه حذره من الشرك وبين في الوقت نفسه خطورة الشرك مخوفا له ومحذرا ومنذرا. والمصنف رحمه الله تعالى أضاف إلى الوعظ الاقتصاد فيه. والاقتصاد فيه يراد به التوسط بين ترك الموعظة كليا وبين الإكثار منها إكثارا يمله الناس ويسأمون منه، بل يكون الواعظ في هذا متوسطا، لا يترك الوعظ كلية ولا أيضا يكثر عليهم من الوعظ إكثارا يملون بسببه ويسأمون من الموعظة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
الشاهد من هذه الآية الكريمة قوله: والموعظة الحسنة، بأن تكون دعوة العبد ونصحه وتعليمه فيه وعظ موصوف بهذه الصفة، وعظ حسن. والواعظ الحسن هو الذي يكون رفيقا بالناس، لطيفا معهم، متوددا في الخطاب إليهم، متلطفا، حريصا على ما ينفعهم، ذاكرا ما فيه ترغيب وترهيب لهم، وهذا كله مما حثت الشريعة عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. يتخولنا يتعهدنا.
هذا الحديث مثال وأنموذج للتخول بالموعظة، كما كان ذلك هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وأبو وائل رحمه الله وهو من علماء التابعين ومن خواص تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، يذكر أن ابن مسعود كان يذكرهم في كل خميس، أي مرة واحدة في الأسبوع. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. وذلك لأنه تذوق حلاوة وعظ ابن مسعود وعظيم نفع موعظته وتذكيره، فأحب أن تكون هذه الموعظة مستمرة كل يوم، لأنها موعظة حسنة ومفيدة ونافعة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، أي أخشى أن أتسبب في إدخال الملل والضجر عليكم، وإني أتخولكم بالموعظة، أي أتعهدكم بها بين وقت وآخر، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، أي مخافة أن يحصل لنا ضجر وملل من كثرتها. ففيه الحث على وعظ الناس، وأيضا الاقتصاد في الوعظ بحيث يكون بين وقت وآخر لا بشكل مستمر ويومي، قد يتسبب في ملل الناس وضجرهم ونفورهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي اليقضان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة دالة على فقهه.
هذا الحديث فيه حث للخطيب ألا يطيل على الناس الخطبة والموعظة إطالة تحدث عندهم مللا، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم قصر الخطبة وإطالة الصلاة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن قصر الخطبة وعدم التطويل فيها هذا من العلامات على فقه الرجل، فمن فقه الخطيب أن يفيد الناس وفي الوقت نفسه لا يطيل إطالة تحدث عندهم مللا وسآمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. الثكل بضم الثاء المثلثة، المصيبة والفجيعة. ما كهرني، أي ما نهرني.
هذا الحديث فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن وعظه، حيث كان يعظ الناس بالرفق وباللين. فمعاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وقد حصل منه هذا الخطأ في الصلاة لأنه يجهل ذلك، فشمت العاطس وهو يصلي، وأيضا أخذ يتحدث مع الصحابة ويقول: ما شأنكم تنظرون إلي، وهو يفعل ذلك كله جهلا، لم يكن على علم بأن هذه الأمور منهي عنها في الصلاة. فبعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وجهه توجيها لطيفا أثر في نفس معاوية رضي الله عنه، حتى قال: فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، أي عاملني معاملة رفيقة لطيفة بهدوء ولطف، وبين لي الحكم دون تعنيف أو تشديد أو شتم أو نهر أو نحو ذلك. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وبهذا الكلام تحصل الفائدة ويتحقق المقصود. وتأمل أن هذا اللطف الذي حصل لمعاوية والرفق الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم تجاهه أثر فيه وأراح نفسه، ولهذا بعد ذلك أخذ يسأل في المجلس نفسه مزيدا من الأسئلة طلبا للفائدة، بخلاف لو أن الإنسان قوبل بالنهر والزجر لا يمكن أن يفكر في أن يسأل أو يطلب مزيد فائدة. ولهذا قال: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. والكهان هم من يدعون علم الأمور المغيبة وإتيانهم محرم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، أي إذا وقع شيء من التشاؤم بأمر رآه المرء فعليه ألا يلتفت له، وأن يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يصدنه هذا الذي رآه. والطيرة هي ما أمضاك أو ردك، فينبغي ألا يكون لهذا الشيء الذي رآه أي تأثير على نفسه، فإن أثر في نفسه فمنعه من السفر أو من التجارة أو نحو ذلك فإنه يكون من المتطيرين. والتطير فيه سوء ظن بالله، وخلل في الإيمان والاعتقاد، وضعف في الثقة بالله والتوكل عليه، ومجلبة للشرور والآفات. ولهذا تكاثرت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم تحذيرا من الطيرة ونهيا عنها وبيانا لفساد التعلق بها. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وهذه كلها من ظنون أهل الجاهلية وتعلقاتهم الباطلة. لكن المسلم الواثق بالله إذا عرض له شيء من ذلك لم يلتفت إليه ولم يبال به، ومضى في حاجته مستعينا بالله متوكلا عليه. الشاهد من الحديث لطف النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة، ورفقه وحسن تعامله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث، وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وذكرنا أن الترمذي قال: إنه حديث حسن صحيح.
ختم المصنف رحمه الله بهذا الحديث، وفيه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة يجمع بين أمرين ذكرهما العرباض رضي الله عنه بقوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الأمر الأول بلاغة الموعظة، كما جاء في رواية للحديث قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. والأمر الثاني قوة تأثيرها في الناس ومن قدمت لهم تلك الموعظة، ولذا قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وأيضا في الحديث شدة تأثر قلوب الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم بالمواعظ التي كانوا يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم وحسن انتفاعهم بها. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك.
هذا من آداب الخطاب وآداب الكلام، أن يكون الكلام واضحا، وإذا احتاج المقام إلى أن يكرر الكلام لا بأس أن يكرر من أجل أن يفهم المخاطب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري.
هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى فيه أن المقام إذا احتاج إلى إعادة الكلمة من أجل أن تفهم وتكون واضحة لدى المخاطب فتكرر عليه ثلاث مرات ليتحقق وضوحها ولتكون مفهومة، فهذا من الآداب التي جاءت الشريعة بالترغيب فيها، وكانت من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله سلم عليهم ثلاثا، قيل أحدها للاستئذان، والثاني عند الدخول، والثالث عند الوداع، وقيل إذا كان القوم كثيرين بحيث لا يبلغهم سلام واحد، فإذا دخل عليهم سلم ثلاثا أي في الجوانب الثلاثة، وقيل التسليم الثاني والثالث إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
معنى فصلا أي ظاهرا واضحا بينا لا خفاء فيه، وهذا أدب من آداب الكلام، أن تخرج الكلمات من المرء واضحة بحيث تتضح للمخاطب، لأن بعض من يحدثك تحتاج أن تقول له أعد الكلام، لم أسمع كلامك غير واضح، فإذا من السنة أن يخرج الكلام كلاما فصلا واضحا بينا ظاهرا يريح المخاطب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه.
الإصغاء للجليس هذا من حسن المجالسة والمعاشرة إذا كان الحديث نافعا أو مباحا، أما إذا كان الكلام حراما كالغيبة والنميمة والسخرية فلا يجوز له أن يصغي له، بل الواجب عليه أن ينهاه عن ذلك. أما إذا كان يحدثه في مباح أو يحدثه في أمور من أبواب الخير فإن من آداب المجالسة الإصغاء للجليس. وأمر آخر في الترجمة، وهو استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه، أي قوله لهم أنصتوا أو استمعوا، سأذكر لكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سأذكر لكم آية من القرآن أبين معناها، فيطلب منهم الإنصات حتى تتحقق لهم الفائدة، لأن الفائدة لا تتحقق إلا مع حسن الإنصات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
معنى استنصت الناس وهو موضع الشاهد من الحديث للترجمة أي يطلب منهم أن يكفوا عن الحديث ويتوقفوا عن الكلام ويستمعوا لما سأقوله لهم من العلم. ومن المعلوم أن الإنسان إذا ألقي بين يديه العلم وهو منشغل إما بالكلام أو بالحركة أو شيء آخر لا تتحقق له الفائدة. فمن آداب مجالس العلم حسن الإنصات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوعظ والاقتصاد فيه.
الناس بحاجة إلى من يعظهم ويذكرهم، ولا سيما إذا كثرت أسباب الغفلة واللهو والانشغال عن طاعة الله. والموعظة والذكرى لها شأن عظيم ونفع كبير في تحريك القلوب وزوال الغفلة وتحقق الخير والفائدة وحسن الإقبال على الله. والموعظة أو الوعظ يراد به ذكر الأوامر الشرعية والنواهي مقرونة بالترغيب والترهيب. قال الله سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقوله إن الشرك لظلم عظيم هذه موعظة، لأنه حذره من الشرك وبين في الوقت نفسه خطورة الشرك مخوفا له ومحذرا ومنذرا. والمصنف رحمه الله تعالى أضاف إلى الوعظ الاقتصاد فيه. والاقتصاد فيه يراد به التوسط بين ترك الموعظة كليا وبين الإكثار منها إكثارا يمله الناس ويسأمون منه، بل يكون الواعظ في هذا متوسطا، لا يترك الوعظ كلية ولا أيضا يكثر عليهم من الوعظ إكثارا يملون بسببه ويسأمون من الموعظة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
الشاهد من هذه الآية الكريمة قوله: والموعظة الحسنة، بأن تكون دعوة العبد ونصحه وتعليمه فيه وعظ موصوف بهذه الصفة، وعظ حسن. والواعظ الحسن هو الذي يكون رفيقا بالناس، لطيفا معهم، متوددا في الخطاب إليهم، متلطفا، حريصا على ما ينفعهم، ذاكرا ما فيه ترغيب وترهيب لهم، وهذا كله مما حثت الشريعة عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. يتخولنا يتعهدنا.
هذا الحديث مثال وأنموذج للتخول بالموعظة كما كان ذلك هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وأبو وائل رحمه الله وهو من علماء التابعين ومن خواص تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، يذكر أن ابن مسعود كان يذكرهم في كل خميس، أي مرة واحدة في الأسبوع. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. وذلك لأنه تذوق حلاوة وعظ ابن مسعود وعظيم نفع موعظته وتذكيره، فأحب أن تكون هذه الموعظة مستمرة كل يوم، لأنها موعظة حسنة ومفيدة ونافعة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنه يمنعني من ذلك؟ أني أكره أن أملكم، أي أخشى أن أتسبب في إدخال الملل والضجر عليكم، وإني أتخولكم بالموعظة، أي أتعاهدكم بها بين وقت وآخر، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، أي مخافة أن يحصل لنا ضجر وملل من كثرتها. ففيه الحث على وعظ الناس، وأيضا الاقتصاد في الوعظ بحيث يكون بين وقت وآخر لا بشكل مستمر ويومي، قد يتسبب في ملل الناس وضجرهم ونفورهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي اليقضان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة دالة على فقهه.
هذا الحديث فيه حث للخطيب ألا يطيل على الناس الخطبة والموعظة إطالة تحدث عندهم مللا، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم قصر الخطبة وإطالة الصلاة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن قصر الخطبة وعدم التطويل فيها هذا من العلامات على فقه الرجل، فمن فقه الخطيب أن يفيد الناس وفي الوقت نفسه لا يطيل إطالة تحدث عندهم مللا وسآمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. الثكل بضم الثاء المثلثة، المصيبة والفجيعة. ما كهرني، أي ما نهرني.
هذا الحديث فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن وعظه، حيث كان يعظ الناس بالرفق وباللين. فمعاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وقد حصل منه هذا الخطأ في الصلاة لأنه يجهل ذلك، فشمت العاطس وهو يصلي، وأيضا أخذ يتحدث مع الصحابة ويقول: ما شأنكم تنظرون إلي، وهو يفعل ذلك كله جهلا، لم يكن على علم بأن هذه الأمور منهي عنها في الصلاة. فبعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وجهه توجيها لطيفا أثر في نفس معاوية رضي الله عنه، حتى قال: فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، أي عاملني معاملة رفيقة لطيفة بهدوء ولطف، وبين لي الحكم دون تعنيث أو تشديد أو شتم أو نهر أو نحو ذلك. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وبهذا الكلام تحصل الفائدة ويتحقق المقصود. وتأمل أن هذا اللطف الذي حصل لمعاوية والرفق الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم تجاهه أثر فيه وأراح نفسه، ولهذا بعد ذلك أخذ يسأل في المجلس نفسه مزيدا من الأسئلة طلبا للفائدة، بخلاف لو أن الإنسان قوبل بالنهر والزجر لا يمكن أن يفكر في أن يسأل أو يطلب مزيد فائدة. ولهذا قال يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم، والكهان هم من يدعون علم الأمور المغيبة وإتيانهم محرم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، أي إذا وقع شيء من التشاؤم بأمر رآه المرء فعليه ألا يلتفت له، وأن يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يصدنه هذا الذي رآه. والطيرة هي ما أمضاك أو ردك، فينبغي ألا يكون لهذا الشيء الذي رآه أي تأثير على نفسه، فإن أثر في نفسه فمنعه من السفر أو من التجارة أو نحو ذلك فإنه يكون من المتطيرين. والتطير فيه سوء ظن بالله وخلل في الإيمان والاعتقاد وضعف في الثقة بالله والتوكل عليه ومجلبة للشرور والآفات. ولهذا تكاثرت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم تحذيرا من الطيرة ونهيا عنها وبيانا لفساد التعلق بها. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وهذه كلها من ظنون أهل الجاهلية وتعلقاتهم الباطلة. لكن المسلم الواثق بالله إذا عرض له شيء من ذلك لم يلتفت إليه ولم يبال به، ومضى في حاجته مستعينا بالله متوكلا عليه. الشاهد من الحديث لطف النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة ورفقه وحسن تعامله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح.
ختم المصنف رحمه الله بهذا الحديث، وفيه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة يجمع بين أمرين ذكرهما العرباض رضي الله عنه بقوله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الأمر الأول بلاغة الموعظة، كما جاء في رواية للحديث قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. والأمر الثاني قوة تأثيرها في الناس ومن قدمت لهم تلك الموعظة، ولذا قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وأيضا في الحديث شدة تأثر قلوب الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم بالمواعظ التي كانوا يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم وحسن انتفاعهم بها. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.